أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. عقدت طبعا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع كلية أصول الدين مؤتمرا علميا مهما حول أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف، وقد بثت إذاعة صوت الأقصى جزءا من هذا المؤتمر الذي شارك فيه ثلة من العلماء والباحثين بأبحاثهم ورؤيتهم تجاه قضية الفهم. والحق مستمعين الكرام أن الموضوع جد خطير وبالغ الأهمية، وذلك لأن أزمة سوء الفهم تكمن في ضرورة التعرف على الأسباب والظواهر من حيث التطرف والجذور والمخاطر والأثار الناجمة عنها. وقد هدف المؤتمر إلى المعالجة الفكرية لظاهرة سوء الفهم، وكذلك الجهاد في الإسلام الفهم والممارسة. طبعا وكما تعلمون مستمعين الكرام أن أزمة الغلو والتطرف من الآفات الخطيرة التي تعد من الآفات القديمة التي تفاقمت في العقود الأخيرة، والسبب الرئيس والمركزي والأهم في أزمة الفهم يكمن في أزمة فهم النصوص والتعامل معها بمنهجيات غير علمية تؤدي لنتائج خطيرة تلحق بالإسلام. وجميع المشاكل والمصائب على مر التاريخ تعود لسوء الفهم، وعندما يختل الفهم تترتب عليه المشاكل الكبرى. لذا مستمعينا الكرام أحببنا في هذه الحلقة المباركة التعرض لموضوع أزمة الفهم وعلاقتها بالتطرف والعنف. طبعا يسعنا بداية أن نرحب أجمل ترحيب بضيفنا العزيز وأحد المشاركين ببحث مميز في هذا المؤتمر، والذي فاز كأفضل بحث مقدم مع عدد من الباحثين في هذا المؤتمر المبارك، فضيلة الدكتور تيسير إبراهيم أستاذ الفقه وأصوله المساعد طبعا بكلية الشريعة والقانون. حياك الله، نرحب بك أجمل ترحاب عبر أثير إذاعتنا إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
طبعا قبل البدء في محاور هذا اللقاء المبارك، ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى رفع أذان صوت أو أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، وبعد الأذان نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم معنا من جديد في هذه الحلقه المباركه من برنامجكم الاسبوعي الجواب الشافي، والذي طبعا خصصنا هذه الحلقه لموضوع ازمه الفهم وعلاقتها بظاهره التطرف والعنف. يسعدنا طبعا ان يكون معنا في هذا اللقاء طيب المبارك احد الاخوه الذين شاركوا في هذا المؤتمر ببحث مميز، وهو فضيله الدكتور تيسير ابراهيم، استاذ الفقه واصوله كذلك المساعد بكليه الشريعه والقانون بالجامعه الاسلاميه. حياك الله مره اخرى شيخنا الفاضل. ولو بدأنا ابتداء يعني لتعريف للجمهور الكريم لمستمعينا الأفاضل، ماذا نعني بسوء الفهم وماذا تعني خطورة هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. في البداية المستقرئ لنصوص الشريعة سواء القرآنية أو النبوية يجد ويقف على كثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الفهم،
نعم،
وتذم التقليد وتحذر من سوء الفهم للنصوص. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ونعى على الذين يرددون الكلام بدون وعي وبدون تعقل وبدون تفهم، وصفهم بأنهم شر الدواب، كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الصم البكم الذين لا يعقلون، من ليس لديه قدرة على التعقل وفهم مراد المتكلم من كلامه. هذا يشبه عزكم الله الدواب الحيوانات. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان إنما ميزه بالعقل الذي هو مناط التكليف، والعقل أول مهمة يقوم بها هي مهمة الفهم والتدبر والتعقل
والتمييز.
نعم. والتمييز هذا يعني واضح في نصوص القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سوء الفهم يمكن تعريفه أنه يعني الحيد عن مراد المتكلم من كلامه.
نعم.
إذا أنا حدت عن مراد المتكلم من كلامه فأنا أسأت فهمه، وهذا المتكلم قد يكون الله سبحانه وتعالى، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون البشر، حتى أحيانا قد يساء فهم كلام البشر. لذا هناك قواعد سواء في اللغة أو في الشرع لفهم مقصد المتكلم من كلامه. يعني لا يستطيع كل أحد أن يقول أنا فهمت من كلام الله ما أريد، وإلا أصبحت اللغة لا معنى لها. اللغة هي في النهاية الألفاظ الدالة على المعاني، وضع اللغة بغض النظر من هو وضع اللغة الآن، إنما وضع اللغة للدلالة على المعاني. فلا يصح مثلا أن يأتي إنسان ليقول والله أنا فهمت من هذه الآية فهما لا تعينه عليه دلالات اللغة ولا الألفاظ.
نعم.
فيمكن بهذا التعريف البسيط جدا والواضح جدا أن نقول إن سوء الفهم هو الحيد عن فهم مراد المتكلم من كلامه.
نعم.
وهذا الحيد عن الفهم الصحيح لمراد المتكلم من كلامه له أسباب عديدة.
قبل الانتقال للأسباب شيخنا الفاضل، لو المستمع الكريم أو الأخ الفاضل أو المسلم ترك موضوع الفهم وشرق وغرب بهوى، ماذا يترتب على ذلك الأمر من خطورة سواء لنفسه أو لغيره؟
يعني بداية الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا خاطبنا وأراد من هذا الخطاب مقاصد. إذا قلنا خاطبنا في آيات العبادات فلا بد أن هناك مقاصد لهذه العبادات. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بآيات المعاملات فلا بد أن هناك مقاصد لله سبحانه وتعالى مرادة من وراء آيات المعاملات، وهكذا في كل ما آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم لا بد أن للمتكلم مقصدا من كلامه. هذا شيء يعني لا خلاف عليه. لا يمكن هذا المتكلم إذا تكلم عبثا فهذا يعني نقص حتى في حق البشر. التكلم بعبث هذا نقص في حق البشر.
نعم.
فبالتأكيد النقص الذي في حق البشر الله سبحانه وتعالى والشارع منزه عنه. فإذا هذا يعني بداية كمدخل للتأكيد على أنه الإنسان إذا انحرف عن فهم المقاصد الحقيقية للنصوص الشرعية أولا يكون قد انحرف عن مقاصد ومراد الله سبحانه وتعالى من وراء التكليفات كلها. هذه التكليفات الله سبحانه وتعالى ليس له غرض يعود بالنفع عليه هو
نعم.
سبحانه وتعالى، وفي النهاية كل التكليفات إنما عائدة بالنفع على الإنسان. فهذا أولا أنه يحيد عن مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا له مخرجات. الحيد عن فهم مراد ومقاصد الله سبحانه وتعالى في الخطابات الشرعية له مخرجات في الواقع. فعلى سبيل المثال الخوارج، وهو أول يعني يمكن أن يقال إنه أول مثال في تاريخنا الإسلامي على سوء الفهم للنصوص الشرعية هو كان الخوارج. وإذا نظرنا في يعني ما نتج عن سوء الفهم هذا، نتج يعني شيء خطير جدا في المجتمعات المسلمة، نتج استباحة للدماء، ونتج استباحة للأموال، ونتج استباحة للأعراض. يعني سوء الفهم ليست يعني المسألة أحيانا مسألة نظرية كما يقول البعض، يعني ما المشكلة أن يعمل الإنسان عقله في النص ولو أخطأ؟ لا مشكلة، بعض الناس يقول هذا. ممكن أن يتفهم هذا في حدود أمرين: إذا كان الذي أعمل عقله في النص هو فعلا ممتلك لأدوات فهم النصوص، ثم إذا كانت النتائج على سوء الفهم هذه نتائج ليست لها خطورة كبيرة في الواقع، لكن إذا كان الأمر يتعلق مثلا بالدماء، يتعلق مثلا بالأعراض، يتعلق بالأموال، يتعلق مثلا بكليات الشريعة التي جاءت للحفاظ عليها، حينها يصبح الحديث عن سوء الفهم حديث عن شيء خطير
جيد.
وخطير جدا. لنأخذ فقط مثالا واحد لنرى فعلا مدى إن صح التعبير غضب النبي صلى الله عليه وسلم على سوء فهم حصل من بعض الصحابة لنص شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم على سوء الفهم هذا الذي وقع منهم، وغضب غضبا شديدا إلى درجة أنه قال قتلهم الله في الحديث الذي نعرفه جميعا، أن رجلا كان في صحبة في سفر وأصبح جنوبا، فسأل أصحابه وقد كانت به جراحة في رأسه، فقال هل تجدون لي يعني رخصة في أن أتيمم؟ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نظروا في أدلة التشريع الخاصة
نعم.
التي تقول إن التيمم لا يجوز مع وجود الماء، هكذا فهموا
نعم.
لكنهم أهملوا أو غفلوا عن أدلة التشريع العامة التي ترتب الكليات. الكلية الأولى بعد الدين هي كلية الدم
جيد.
كلية النفس. اغتسال هذا الإنسان في هذا الوقت وهو به جراحة هذا يعني أنه سيموت
بالضبط.
لكن التيمم هو إضرار بمقصد من مقاصد الشريعة في موضوع الطهارة، وهذا له بدائل. إذن الخلل كان عند هؤلاء الصحابة في ترتيب الأولوية في بين كليات الشريعة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها، وأغرقوا في التعامل مع النص الجزئي الذي يفيد أنه لا تيمم مع وجود الماء، لأنه كان الماء موجود، فقالوا له لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله يعني انظر مدى الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على صحابة أعملوا عقولهم في النص لكنهم أخطأوا أساءوا الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بسوء الفهم هذا. فإذا المخرج هنا خطير جدا، كان متعلق بماذا؟ بالدم، بالحياة، بالنفس الإنسانية.
نعم.
نحن نرى اليوم كيف أن سوء الفهم للنصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع، تجد مثلا بعض النصوص القرآنية أو النبوية وردت في الكافرين، فبعض الناس بسوء فهمهم ينزلونها في الواقع على المسلمين فيستبحون بذلك دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا سوء فهم خطير جدا.
نعم. يعني النصوص الشرعية شيخ الفضل لا ينبغي أن تفهم هكذا جامدة، وإنما النظر إلى مآلاتها والحكمة منها ومقاصدها. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإسبال الثياب، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ممن يسبل الثياب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست منهم، أي ممن يفعل ذلك خيلاء. يعني قضية المقصد الفهم للنصوص الشرعية، الفهم الصحيح هو الذي يعني يؤدي بالعبد أو بالإنسان أو بالمسلم
إلى تعبد الله تعبدا صحيحا.
نعم.
بدون هذا الفهم الصحيح،
نعم،
ستنحرف كل دلالات النصوص. ربما أن يكون المقصد، يعني خذ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم.
بعض التابعين فهموا، وحتى بعض الصحابة فهموا من هذه الآية أن المراد أن الإنسان في الجهاد لا يكون يعني شجاعا ومقداما، بحيث أنه إذا ذهب إلى الجهاد بهذه الشجاعة وبهذه القوة وبهذا الإقدام، هذا سيؤدي به إلى التهلكة.
لكن حيثيات الحديث،
سياقات نزول هذه الآية الكريمة، وهذا واحد من أسباب عدم الوقوع في سوء الفهم، دراسة السياق للنص الشرعي. فأبو أيوب الأنصاري لما وجدهم يقولون إن هذا هو معنى الآية، أن إلقاء النفس إلى التهلكة هو يكون بالجهاد وبالإقدام يعني خوض المعارك في سبيل الدين، فقال لهم: إنكم تحملون أو تؤولون هذه الآية على غير مرادها، فقد نزلت فينا نحن معاشر الأنصار هذه الآية لما فتحت علينا الدنيا وتركنا الجهاد
واشتغلنا بالزراعة
والحرث، نزل قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة المرادة في
الانشغال بالدنيا وترك الجهاد.
نعم. والناس لطول عهد أو لعدم معرفتهم بسياق النزول فهموا أن المراد بها الجهاد نفسه، الخوض الجهاد. فانظر كيف أدى سوء الفهم هذا إلى انقلاب المعنى.
يعني الفهم الحقيقي مثلا على سبيل المثال، المثال الذي تفضلت به الشيخ الفاضل، الفهم الحقيقي مثلا لهذه الآية هو ترك الجهاد. لذلك تجد بعض الناس ممن ساء الفهم عنده يؤول هذه الآية عدة تأويلات حسب ما يراه مناسبا في عقله. يعني منهم من أسقطها على العمليات الاستشهادية، منهم من أسقطها على المنتحر، منهم من أسقطها على وعدد ما شئت من هذه المسائل.
لذا كما قلت، واحد من ضوابط فهم النصوص الشرعية بالإضافة إلى دلالات اللغة والألفاظ وقواعد أصول الفقه في فهم النصوص، لابد من معرفة السياق
جيد
الذي جاءت فيه الآية الكريمة أو الحديث النبوي. وهذا في الحقيقة يعني عليه أمثلة.
طب شيخ الفضل، يعني بعد إذنك، لو تحدثنا عن أهمية الفهم في الإسلام، يعني كيف الإسلام اهتم بقضية الفهم، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذا الأمر مع الصحابة، وهو يعني يوصي بهم سواء كان في الغزوات سواء كان في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لتفهيم الناس أمور دينهم. يعني لو تبين
يعني كما بدأنا الحلقة في بالإشارة إلى الآيتين المهمتين،
نعم،
الداعيتين إلى الفهم والتدبر، قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وفي الحقيقة هذه الآية لابد أن نقف معها وقفة مهمة.
نعم.
ليس المهم، وإن كان مهما لكنه ليس الأهم، في التعامل مع القرآن الكريم وخصوصا في هذا الزمان الذي نعيش فيه أزمة فهم حقيقية للنصوص، ليس المهم هو حفظ القرآن الكريم، وإن كان هذا مهم والله سبحانه وتعالى رتب عليه يعني الأجور العظيمة، لكن الأهم في الحقيقة التعامل مع القرآن الكريم وفق فهم صحيح. لذا الدعوة في القرآن الكريم كانت إلى تدبر القرآن. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويعني كما قلت، القرآن يعني يحذر من التعاطي مع الأمور بدون تعقل وبدون تبصر. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه ماذا قال، وهو مقدمته في الحقيقة هذا،
نعم،
يعني أنا أعتبر أن هذا برومو يعني كثير ممتاز أن يقدم به إلى مثل هذا النوع من البرامج التي تخاطب العقول ويعني تعمل على تثقيف الناس وتفهيمهم. النبي قال بعد هذا الحدث، وقال: قتلوه قتلهم الله، ماذا قال؟ قال: إنما شفاء العي السؤال. الجاهل الذي ليس لديه المقدرة على فهم النصوص والتعاطي معها، المطلوب منه أن يسأل. لذا الناس صنفان، وهذا التصنيف في الحقيقة مهم ومريح. مريح جدا، قد يقينا كثيرا من إشكالية سوء الفهم.
من هذا المنطلق شيخ الفاضل بعد إذنك، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه يقرأ ولا يفهم ما يقرأ،
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ليس نعم. بالضرورة إذا أنت حملت الحديث مثلا أنك تكون الأفقه، قد تحمله إلى من هو أفقه منك.
نعم.
أنا كنت أريد أن أقول إن الناس يعني صنفان، إما مجتهد لديه الملكة والقدرة والإمكانية للتعاطي مع النص الشرعي وفهمه، وهذا له شروط، شروط الاجتهاد، ونحن أظن لسنا الآن بصدد نعم. الحديث عنها تفصيلا، لكن هناك شروط عديدة ذكرها العلماء للوصول إلى مرتبة الاجتهاد، وإما مقلد
نعم.
وإما مقلد. المجتهد الله سبحانه وتعالى أمره بالتبصر والتعقل في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه واحدة من أهم الآيات القرآنية في تدبر النصوص الشرعية. لكن لاحظ أخي حسن والكلام للإخوة المستمعين، الله خاطب بها من؟ خاطب بها المجتهدين مش كل الناس. قال أفلا قال الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها الآن،
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
لا، اللهم صل على سيدنا محمد، التي خاطب بها المجتهدين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
نعم.
الأمر بالاعتبار والتدبر والنظر في الآيات هو لمن؟ لأصحاب الأبصار.
كذلك أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
أولو الألباب،
أصحاب العقول.
تمام.
فهم.
هذا في حق المجتهدين.
طيب
في حق المقلدين الذين ليست لديهم الإمكانيات والقدرة على النظر في النصوص، قال فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم
لا تعلمون. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. لو كل إنسان عرف قدره وإمكانياته وقدراته العلمية، وإذا كان مجتهد يعني ليقول أنا مجتهد، نحاكم إلى شروط الاجتهاد، والله إذا تحققت فيه على العين والرأس فليتفضل، فهو مخاطب بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدقني لو أن الناس التزموا بهذا فقط لكفينا كثيرا من الهم الذي الآن يؤرق الأمة الإسلامية، في أن يعني أحيانا شبابا صغارا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يريدون أن يتكلموا في كبريات المسائل المتعلقة مثلا بالسلم والحرب والسلم الاجتماعي والحروب الأهلية والدماء والأموال وأشياء خطيرة جدا، وتجدهم لا يمتلكون أدنى المقومات للنظر في نص شرعي في الطهارة مثلا.
لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شيخنا الفاضل عندما قال في حديث صحيح إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر، ذلك من أسباب التي تؤدي إلى الغلو والتطرف والأمور. هذا شيخنا الفاضل ربما للأسف الشديد موضوع عند بعض الناس أو عند الكثير من الناس، وهي تجرؤ الناس وتجرؤ العامة على موضوع الفتية أو الفتوى. تمام.
نعم.
فهو يفتي
نعم.
للناس بدون علم
نعم. وفي
وبدون
ماذا؟
أدلة
وفي
وبدون
ماذا؟
كذا
حسن في نعم. ماذا للأسف الشديد
نعم.
يعني لو أنه يفتي في قضية متعلقة بالطهارة، والله غايتها أنه إذا أخطأ نقول لهذا الإنسان عيد الطهارة
جيد.
وإذا والله أفتى في أمر يتعلق مثلا بالصلاة وأخطأ فيه، غاية الأمر أن نقول لهذا الإنسان اللي أفتى له يعني عيد الصلاة.
لذلك
لكن إذا تعلق الأمر بالدم، وكانت هذه الفتوى تبيح الدماء، وكانت هذه الفتوى التي نتجت عن سوء فهم وتجرع على النصوص الشرعية بدون امتلاك الأدوات، كانت في السلم الاجتماعي حروب أهلية، ربما حروب أهلية يموت فيها آلاف أو عشرات آلاف الناس نتيجة فيه سوء فهم للنصوص، ثم بعد 20 سنة مثلا يأتيك بعض الناس ويقول أجرينا مراجعات لفهمنا للنصوص
بعد أن أريقت الدماء وأعراض وغير
ذلك. هناك تدمير أصبحت للمجتمعات بسوء فهم لآية لنص لقول لأحد العلماء لتنزيل النصوص في غير الواقع. بعد 20 سنة يجر هؤلاء الناس مراجعات، ثم يتبين لهم خطأ وفهمهم،
لذلك أعتقد
يعني وقعت وحلت بالمسلمين عشرات الآلاف من
والويلات
القتلى والويلات
نعم.
وربما مشردين بالملايين، ويدعون بعد ذلك أنهم يعني يجرون مراجعات.
نعم. لذلك شيخ الفضل يعني ليس من العيب للمستمع أو للإنسان المسلم الواعي أن يسأل والعيب كل العيب أن يجيب بدون أن يعلم ودون أن يفقه.
حتى هذا التعبير أخ حسن غير كافي.
نعم.
لا نقول ليس العيب أن يسأل، نقول يجب أن يسأل بحكم الشرع، الذي لا يعلم يجب أن يسأل.
فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون، إنما شفاء العي السؤال.
جيد شيخنا، لذلك كان المؤتمر يعني الذي تفضلت به الجامعة الإسلامية مشكورة صراحة، وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مؤتمر أزمة الفهم وعلاقتها بالتطرف وعلاقتها بالغلو والأمور هذه. حدثنا لو يعني في دقائق شيخ الفضل عن هذا المؤتمر الذي حدث في الجامعة الإسلامية.
نعم، هذا المؤتمر استشعار حقيقة من وزارة الأوقاف بدور مهم يعني يجب عليها أن تقوم به، وأيضا من الجامعة الإسلامية وكلية أصول الدين في الجامعة، استشعار بأن هناك حالة فعلا يعني من سوء الفهم للنصوص وتنزيلها على الواقع بطريقة خاطئة نتج عن هذه الظاهرة أو عن هذه الأزمة. المسألة تجاوزت يعني أن تكون حتى مجرد مشكلة بسيطة، أصبحت أزمة حقيقية.
نعم.
ولها آثار ومخرجات في الواقع خطيرة جدا، كما قلت متعلقة بالسلم المحلي والاجتماعي حتى العالمي، متعلقة بكليات الشريعة الدماء. يعني استشعار من الوزارة والجامعة الإسلامية بهذا الدور الذي يجب أن تقوم به وأن تطلع به، عقدوا هذا المؤتمر الذي يعني حقيقة تفاصيله تقول إنه هناك فعلا إدراك من الإخوة الباحثين والإخوة المهتمين بأن هناك فعلا أزمة حقيقية في سوء الفهم ومخرجاتها في الواقع. أنا لا أريد أن أعطي تفاصيل يعني عن حجم المشاركات وكذا، هذا يعني يقوم بالإمكان أن يتحدث عنه المنظمون للمؤتمر، لكن أنا على الأقل أتحدث من الزاوية التي رأيتها كمشارك وك يعني حضرت أيام وجلسات هذا المؤتمر. كان هناك في تفاعل وتفاعل كبير جدا، كان هناك حضور يعني على مدار الجلسات كلها يعني بالمئات، أحيانا كان الجلسة الافتتاحية وصل فيها عدد الموجودين بالألاف، وهذا يدلل أيضا على مدى الاهتمام بالعنوان وبالموضوع. كان هناك ثناء كبير من كل المهتمين ويعني أهل الاختصاص على المؤتمر وفي عنوانه وفي أبحاثه التي عرضت ومحاوره التي شكلت يعني المؤتمر. ففي الحقيقة هو جهد مشكور، والدعوة مستمرة لوزارة الأوقاف وكليات العلوم الشرعية، كلية الشريعة وأصول الدين وغيرها من الكليات فعلا للاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات ورشات العمل والأيام الدراسية التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة والمهمة جدا.
طيب شيخ الفضل، يعني تفضلت ببحث مميز في هذا المؤتمر المبارك، ببحث حول جهاد الطلب وأهميته في الإسلام. السؤال يعني قبل أن نتطرق للموضوع بتفاصيل مختلفة، يفترض أن الباحث إذا قدم مثلا عنوانا أن يكون له يعني في الواقع نصيب. هل في الواقع كواقع المسلمين اليوم المضطهدين في كل مكان وذل الإسلام في كل مكان، هل نحن الآن يعني نعيش مثلا جهاد الطلب؟ وهذا الذي يعني فهمه للأسف الشديد جزء من الجماعات اللي عندها سوء فهم في هذا الإطار وأعلنت الحرب على العالم.
نعم،
هذا السؤال،
وهذا انتقاد أنا سمعته من بعض الإخوة في الحقيقة.
نعم.
قالوا يعني في الوقت الذي نحن أصلا لا نطلع ولا نقوم كأمة بالدور الأساسي الذي هو جهاد الدفع.
بالضبط.
الأمة فعلا هي أمة يعني
مقصرة في جهاد الدفع،
مقصرة في جهاد الدفع. يعني نأتي الآن نحن نتحدث عن جهاد الطلب، لا هذا بحد ذاته حتى لو صح ولا يصح مطلقا أو يعني بدون تعقيبات على هذا الكلام، حتى لو صح لا يمنع هذا من معالجة مسألة نظرية خطيرة جدا. نظريا مسألة جهاد الطلب مسألة خطيرة جدا، وإذا لم نحصن يعني أبناءنا وأنفسنا برؤية شرعية حول هذا الموضوع، أنا يعني أستطيع أن أقول أنه إحنا نشبه حينها أن نكون القنبلة الموقوتة التي يمكن في أي لحظة أن تنفجر. هذا إذا صح أننا فعلا يعني ليس لدينا على أرض الواقع ممارسة لهذا، لكن أيضا على أرض الواقع نحن لدينا ممارسة متعلقة بجهاد الطلب.
جيد.
الذين يذهبون مثلا إلى بعض البلدان التي لا تناصب المسلمين العداء
المسالمة أو
المسالمة نعم. التي ليس يعني لم يسجل عليها أنها جاءت إلى بلادنا أو احتلت أرضنا أو
ويقتلون المدنيين فيها
باسم
جهاد الطلب,
باسم جهاد الطلب.
نعم.
هذا إذن له مخرج في الواقع موجود
سوء فهم.
لكن
نعم.
كما قلت حتى لو افترضنا أنه احنا الآن لا نعيش مطلقا جهاد الطلب وفق ما يعني يؤمن به أصحابه,
طبعا حتى يفهم المستمع الكريم ماذا نعني بجهاد الطلب. حتى
جهاد الطلب يعني نعم. كما عرفه العلماء هو أن نطلب نحن المسلمين بلاد المشركين بلاد غير المسلمين لنقاتلهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية.
جيد.
والمعنى أن هذا القتال غير معلل بقتالهم لنا, يعني بمعنى حتى لو كانوا مسالمين حتى لو لم يناصبون العداء
يجب أن نغزوهم,
فإننا يجب أن نغزوهم في بلادهم لنخضعهم لسلطان الدولة المسلمة. هذا هو معنى جهاد الطلب عند من قال به.
طيب هذا يعني يتطرق بنا إلى أمر آخر, أنه هل إسلامنا انتشر بالسيف؟ يعني هكذا هؤلاء الذين يعني يتكلمون في هذا الأمر, وهذا البحث جميل كرد على مجموعة شبهات يعني استقرت في عقول من ساء عندهم الفهم. شيخ الفاضل, يؤدي بنا إلى سؤال, هل ديننا إسلامنا انتشر بالسيف أم انتشر بالسلام وبالكلمة الطيبة وبماذا بد؟
يعني نعم. حتى أنا الإجابة على هذا السؤال غير كافية في عرض الموضوع.
جيد.
وتناوله من جميع جوانبه. دعني في البداية أقول هذا الموضوع, موضوع أن نطلب بلاد المشركين لنقاتلهم على الدين ليسلموا أو يدفعوا الجزية وإخضاعهم لسلطان الدولة المسلمة, هل هو أصل في العلاقة مع غير المسلمين ولا الأصل لا أننا نقاتلهم فقط إذا قاتلونا؟ هي مسألة ليست وليدة نقاشات معاصرة.
جيد.
حتى لا يتهم يعني الذين يبحثون هذه المسألة ويدون فيها بدلوهم على أنهم يبتدعون شيئا لم يعرفه سلف هذه الأمة ولا علماؤه.
نريد أن نوجه المستمع الكريم إلى المستخلص.
نعم. لا نعم. هذه نقطة مهمة.
تفضل.
في كمدخل للنقاش, هذه المسألة ليست وليدة نقاشات معاصرة, هذه نعم. مسألة قديمة, خلاف العلماء فيها في العادة يعرض على أن في المسألة قولين, لكن في الحقيقة في المسألة فيها ثلاثة أقوال.
تفضل.
مسألة هل نطلب بلاد غير المسلمين لنقاتلهم حتى نخضعهم لسلطان الدولة المسلمة, هذه فيها ثلاثة أقوال.
نعم.
وحتى نكون أمينين من الناحية العلمية, الرأي الأول رأي جمهور العلماء, جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز لنا بل يجب علينا أن نطلب بلاد غير المسلمين لنخضعهم لسلطان الدولة المسلمة, سواء قاتلونا أم لم يقاتلونا. وطبعا بناء على هذا الرأي هناك تفريعات فقهية هي أثر لهذا الرأي في كتب هؤلاء العلماء, مثل طب في كل مرة في السنة كم مرة يجب أن نقاتلهم وأن نذهب إلى بلادهم حتى تبرأ يعني ذمتنا ونكون قد أدينا هذا الواجب. البعض يقول مرتين في السنة, البعض يقول مرة في السنة, لكن الملخص أنه هذه المذاهب الثلاثة نعم تقول أنه يجب علينا أن نذهب إلى بلاد غير المسلمين لإخضاعهم لسلطان الدولة المسلمة, ولهم في ذلك أقوال. يعني من يتتبع ويقرأ كتب المذاهب هذه الثلاثة يجد بنص الصريح أنهم يقولون هذا الكلام, مثل في كتب الحنفية ينصون على أن قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية, يقولون يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا, قتال الكفار واجب وإن لم يبدأوا. هذه نصوص من المذاهب الثلاثة.
جيد. شيخ الفضل لو تفضلت, يعني نحن نريد الراجح في قضية حتى المستمع الكريم في قضية الفهم يعلم جيدا أصل المسألة مع غير المسلمين, يعني الراجح في قضية العلاقة مع غير المسلمين, هل قضية السلم أم قضية الحرب؟
هو هذا جوهر المسألة أصلا. يعني جهاد الطلب هو نفس عنوان مسألة الأصل في العلاقة مع الآخرين, السلم أم الحرب, هو نفس عنوان مسألة ثالثة تقول هل نقاتل الكافر لكفره أم لعدوانه. البعض قال لا, هذه مسألة, لا, هي مسائل واحدة عناوينها مختلفة لكنها مسألة واحدة. جمهور العلماء كما قلت على أنه الأصل في العلاقة الحرب, حنفية وشافعية وحنابلة. الإمام مالك قال إنه الأصل في العلاقة الحرب لا ما عدا مع الترك والحبشة، الأصل في العلاقة معهم السلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الترك ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم. وهذا الحديث يعني حسنوا أو صححوا كثير من علماء الحديث، فالإمام مالك انفرد بهذا الرأي إنه الأصل في العلاقة الحرب مع الكل ما عدا الترك والحبشة.
جيد.
ذهب سفيان الثوري، إذا نتحدث عن عالم ليس معاصرا، ومعه أيضا بعض العلماء، وإن كنت أنا لا أريد أن أذكر العلماء الآخر لأن نسبة القول إليهم غير متحققة، لكن سفيان الثوري متحقق، هذا محقق هذه نسبة القول إليه، قال الأصل في العلاقة مع غير المسلمين السلم. ماذا يعني هذا في الجانب العملي؟ يعني في الجانب العملي أننا لا نقاتل الناس إلا إذا قاتلونا، نسالم من يسالمنا ونحارب من يحاربنا، هذا هو المخرج العملي لهذا الرأي.
جي.
طبعا إن سألت عن الراجح الذي رجحه البحث والذي رجحه كثير من العلماء أن الأصل في العلاقة مع غير المسلمين هو السلم، والمحاربة فقط تكون للذين يحاربوننا فقط. وعلى هذا ليس هناك دليل واحد أو اثنين أو ثلاثة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، نحن نتحدث عن قرابة 150 آية وحديث تقرر هذا الأصل.
جيد.
طب ستقول لي طب 150 آية وحديث يقررون هذا الأصل، طب لماذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى خلاف هذا الرأي؟ هنا البحث تناول جانب آخر وهو تأثيرات الواقع في يعني ما وصل إليه الفقهاء من مقررات في هذا الموضوع. إذا كان أصلا عنوان البحث جهاد الطلب بين القراءة الداخلية للنص وتأثيرات الواقع، القراءة الداخلية للنص بمعنى التي تكتفي بقراءة النص وتفهمه وفقا لقواعد فهم النصوص المقررة في الشريعة، تقول إنه لا، الأصل في العلاقة مع غير المسلمين السلم. طب لماذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في العلاقة مع غير المسلمين الحرب بالنظر إلى تأثيرات الواقع؟ لكن دعني في البداية أن أذكر أهم الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور. في الحقيقة الجمهور اعتمد على دليل واحد وهو نسخ آيات المسالمة.
جيد.
فقط هذا هو الدليل. يعني لو بدنا نقول شو الدليل، بنقول دليل واحد أنهم قالوا هناك آية نسخت كل الآيات التي تدعو إلى المسالمة وهي آية السيف، لكن هذا الكلام غير مسلم من وجوه عديدة ناقشها البحث، عد تقريبا 6 وجوه غير مسلم إنه هذا فعلا في نسخ. طب الآيات التي تدعو إلى السلم وتدعو إلى تأصيل العلاقة مع غير المسلمين على أنها هي المسالمة، هناك آيات عديدة كما قلت 150 آية، لكن على رأسها وأهمها قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.
واضح.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لاحظ يا أخي حسن والإخوة المستمعين أنه كثير من الناس للأسف تجتزئ هذه الآية، يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يا أخي هذا الاستدلال منزوع من سياقه، الآية تقول: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، في هذه الحالة التي يعلنون فيها الحرب علينا ولا يكفوا الأيدي ولا يعلنون السلم، الله يقول: فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. الممارسة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمحاربة إلا من حاربه أو من بدرت منه بوادر شبه مؤكدة على أنهم يريدون التحرك باتجاه دولة الإسلام للمحاربة.
سؤال شيخ الفاضل، هل معنى جهاد الطلب الذي تفضلت به هو تشريعي تعبدي أم معقول المعنى؟
في الحقيقة هذا سؤال في البحث.
نعم.
هل جهاد الطلب تعبدي أم معقول المعنى؟ وحتى يفهم الأخ السامع ما المقصود بتعبدي أو معقول المعنى، التعبديات هي تشريعات الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها دون أن نفهم الحكمة والمقصد منها.
نعم.
لها مقصد عند الله لكننا لا نعرفه، ليش الوضوء بهذا الشكل، ليش عدد ركعات الظهر،
للسرية للجهرية،
للسرية للجهرية لا نعلم، هذه تعبديات نتلقاها بالقبول والإذعان والتعبد فقط، لكن التشريعات معقولة المعنى هي التي ينص فيها الفقهاء على حكم واضحة، على علل حتى وأوصاف ظاهرة منضبطة. تشريع الجهاد الطلب واضح لمن يقرأ كتب الفقه في باب الجهاد، يجد أن الفقهاء نصوا بشكل واضح وصريح على غايات جهاد الطلب، وهو تأمين المسلمين. وهنا النظر في الواقع الذي جاءت فيه هذه التشريعات واجتهادات الفقهاء، هذا كان واقع لا يعرف السلم، واقع لا يعرف السلم في العلاقات الدولية، واقع كان يعرف فقط الحرب والتمدد والتوسع. على تعبير الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد يقول في ذلك الزمن: إن لم تعمل السيف أعمل فيك. أنت أمام واحدة من أمرين في هذه المعادلة. فالإسلام جاء في هذا الواقع، أقر جهاد الطلب والفقهاء أقروا، لكن تبقى الآيات التي تناقش المسألة نظريا والقراءة الداخلية للنص، يصل معها الإنسان إلى أن القتال فقط يكون لمن قاتلنا.
سؤال شيخ الفضل، يعني زمن الاجتهاد الفقهي هل كان يعتقد قضية العلاقة ما بين المسلم وغير المسلم علاقة قائمة على الحرب أم على السلم بداية، قبل الانتقال لموضوع كيف كان حال الأمة من حيث العلاقات الدولية في ذلك الوقت؟
لا، ما هو مرة أخرى الاجتهاد الفقهي كان في هذا الزمن، يعني مخرجات مقررات الفقهاء في هذا الموضوع كانت في هذا الزمن
فقط.
نعم، كانت في هذا. ومع ذلك، رغم أنه في ذلك الزمن عندنا رأي سفيان الثوري يقول الأصل في العلاقة السلم، وهذا قد يكون غير مفهوم.
جيد.
لكن لا، هو مفهوم بهذه الطريقة، إن رأي الإمام سفيان الثوري كان بالنظر إلى القراءة الداخلية للنص بعيدا عن تأثيرات الواقع.
نعم.
ورأي جمهور الفقهاء هو رأي متأثر بالواقع، متأثر بالواقع. يعني الإسلام لم يأتي إلى واقع، وهنا يجب أن نفهم هذه المسألة، الإسلام لم يأتي إلى الواقع السلم هو الأساس في العلاقات الدولية بين الناس.
نعم.
فجاء بالحرب وأقرها. الإسلام جاء في واقع الأصل في العلاقة بين الناس هو الحرب، فدعا إلى السلم.
جيد. شيخ الفاضل، فيما يتعلق بقضية جهاد الطلب، تفضلت وقلت أنه يعني معقول المعنى.
نعم، بالتأكيد معقول المعنى.
طب لو تبين لنا المعاني والغايات التي يعني يستفيد منها ويتعرف عليها المؤمن في قضية جهاد الطلب.
تمام، لكن قبل ذلك دعني لابد من توضيح مسألة. نحن الآن أهل فلسطين، الحالة التي نعيشها هي حالة جهاد دفع وليس جهاد طلب.
نعم.
فحتى لا يسقط أحد كلامي على الحالة الفلسطينية، حالتنا نحن أمام عدو جاءنا من خارج أرضنا، من أصقاع الدنيا وأشتاتها، احتل أرضنا وسلب يعني ديارنا ودنس مقدساتنا وقتل أبناءنا. هذه الحالة بالتأكيد حالة جهاد دفع، وجهاد دفع معناه أنه يعني قتال هذا العدو ليس له قيود إلا القيود الأخلاقية التي وضعها الإسلام في ما يتعلق بقتل الذرية والنساء وغير ذلك من ضوابط الحرب، يعني حال قيامها. الغايات من جهاد الطلب كما نص عليها الفقهاء، يعني هذا الكلام ليس من عند الباحث ولا من عند البحث، هذا كلام من نصوص وكتب الفقهاء. قالوا الغرض من جهاد الطلب هو صون المسلمين.
نعم.
وحماية بلاد الإسلام عبر ماذا؟ وهنا السؤال، وحتى هم لما حددوا الغاية ذكروا الوسيلة، قالوا بكسر شوكة المشركين. وكان المظهر الوحيد في ذلك الوقت الذي يمكن أن يكون مظهرا دالا على إنه غير المسلمين يلتزمون بالسلم باتجاهنا، أن يدفعوا للمسلمين جزية تعبر عن التزامهم بعدم الاعتداء على المسلمين وشن الحروب عليهم. لذا كانت الجزية هي هذا المظهر الوحيد. الآن عاد في واقعنا المعاصر، هل تمت مظاهر أخرى يعني تؤكد على أن الدول ملتزمة باتجاه بعضها البعض بالسلم وعدم إعلان الحروب؟ نعم، هناك الآن العضوية في يعني الأمم المتحدة، توقيع الاتفاقيات، هناك حدود للدول، هناك سيادة للدول، الدول الآن تنغلق على أنفسها بحدود محددة معروفة معترف بها، إنه هذه دولة كذا وهذه دولة كذا. هذا لم يكن معروفا في سابق عهدي عند اجتهادات الفقهاء، لذا قرروا ما قرروا في موضوع جهاد الطلب.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفضل. يبدو الوقت دهمنا بسرعة صراحة فائقة، وكنا نود أن يعني يكون وقت أكثر حتى نأخذ الموضوع يعني من جميع جوانبه، لكن نشكرك شكرا جزيلا شيخنا الفاضل وبارك الله فيك في هذا اللقاء الطيب المبارك. طبعا المستمعين الكرام، الله تبارك وتعالى عندما أنزل إلينا القرآن الكريم امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بجعل المصدر التشريع ودينها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، وقد وكل الله تبارك وتعالى حفظ هذه الكتب السماوية السابقة إلى أهلها. طبعا لكن للأسف الشديد اليهود والنصارى وغيرهم ضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوا كلام الله تبارك وتعالى، بل تجرؤوا على كلام رسله، وإن أعظم الملل اليهود طبعا والنصارى التي حرفت كما، لكن الله تبارك وتعالى مستمعي الكرام تكفل بنفسه حفظ دستور الأمة كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طبعا وظلت الأمة الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تتناقل كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ودون نقصان، إلا أن بعض الناس للأسف الشديد وأهل الأهواء والبدع وغيرهم الذين حرفوا دلالات النصوص طبعا وأوقعوا الأمة في مشكلات كثيرة جدا وقعت فيها من الضلال والانحراف وغيرها. ولذلك مستمعين الكرام حتى يعني نحفظ ديننا ونحفظ أنفسنا لابد من اتباع ما جاء عن العلماء وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الأصل عن الله تبارك وتعالى، نفهم النصوص كما فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هنا في ختام هذا اللقاء المبارك إلا أن نشكر شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور تيسير إبراهيم أستاذ الفقه وأصوله طبعا بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية على ما تفضل به من هذا الموضوع حول موضوع أهمية الفهم. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.